بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 92 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب ميراث الخنثى. الخنثى مأخوذ من خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره، فسمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه، الذكورة والأنوثة. قال المؤلف رحمه الله: نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة، يعني له شكل الذكر كالرجل، عضو الذكر، وله فرج المرأة. قالوا: أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، ولكن لا يشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة. وقد يكون مشكلا من لا ذكر له ولا فرج له ولا فيه علامة ذكر أو أنثى. يقول الحنابلة ويقول البهوت رحمه الله: وقد وجد من له في قبله لحمة ناتئة يرشح البول منها رشحا على الدوام ولا فرج له، يعني لا آلة ذكر ولا آلة أنثى، وهذا الخنثى المشكل سيأتي الكلام عليه. قال: من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه ببوله. هذا ليس مشكلا، هذا إن أمكن سيعرف حاله ذكر أو أنثى ببوله، هذه علامة ظاهرة. فإن بال من حيث يبول الرجل، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة من فرج المرأة فله حكم المرأة، لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك. فإن بال منهما فبسبقه من أحدهما. ننظر البول يسبق يخرج من ماذا؟ إن خرج من آلة الذكر فذكر بالسبق، إذن أولا من المبال، إن بال من اثنين فينظر إلى السابق منهما، لما روى الكلبي عن أبي صالح بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث، قال: من حيث يبول. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال: ورثوه من أول مباله، من أول ما يبول منه. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، أو يورث من حيث يبول، ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، هناك علامات تظهر بعد البلوغ، لكن هذا البول من الصغر. فإن خرج منهما معا، أي بلا سبق، بلا سبق اعتبر أكثرهما. ننظر البول يخرج أكثر من أي آلة، لأن الأكثر أقوى في الدلالة. قال في المغني: قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي يبول منه أكثر. إذن هذا لو خرج من الاثنين ومعا بلا سبق. قال: فإن استويا، أي في قدر ما يخرج منهما من البول استويا، فمشكل، هذا مشكل. فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه أعطي ومن معه اليقين من التركة، وهو ما يرث ما يرثونه بكل تقدير، ووقف الباقي حتى يبلغ. إذن عندنا الآن تقسيم ميراث الخنثى. الحالة الأولى: إن كان يرجى كشفه، إن كان يرجى كشفه، يعني مات مورثه، مات الأب مثلا وعنده أولاد وعنده ولد خنثى ويرجى كشفه لأنه صغير ولم يبلغ، ويرجى أن ينكشف أمره، فنقسم ونقف الباقي كما فعلنا في مسألة المفقود، ومن لا يختلف إرثه أخذه كاملا، ومن يسقط من إحداهما إحدى المسألتين لا نعطيه شيئا. نجعل مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية. نكتب مسألة أو ما نحتاج؟ مسألة الذكورة هي نفس مسألة المفقود. نعمل مسألة الذكورية أن نقدر هذا الولد ذكر ونعمل المسألة، ثم نقدره بنتا ونعمل المسألة، ثم ننظر إلى أصل المسألتين فنستخرج منهما الجامعة، ننظر إلى التباين، التداخل، التوافق، التماثل، ونصنع الجامعة، ثم نقسم الجامعة على أصل المسألة الأولى فنستخرج جزء السهم، ونقسمها على المسألة الثانية فنستخرج جزء سهمها، ثم نضرب سهام ورثة مسألة الذكورة في جزء السهم ومسألة الأنوثة في جزء السهم، ثم ننظر من كان يأخذ مثلا من الأولى 3 ومن الثانية 6 نعطيه كم؟ الأقل 3، ومن كان يرث في إحدى المسألتين ولا يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، ثم نجمع السهام تحت الجامعة والباقي يكون موقوفا لهذا الخنثى حتى يتبين أمره. إذن كما فعلنا تماما في مسألة المفقود، كما فعلنا في مسألة المفقود. قال ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته، قد ينكشف أمره بنبات لحيته أو إمناء من ذكره. زاد في المغني وكونه مني رجل، يعني يكون في صفات مني الرجل، ماء غليظ أبيض وليس أصفر كماء المرأة، أو أنوثته بحيض، هذه علامة أنوثة، أو تفلك ثدي أي استدارته، أو سقوطه أي سقوط الثدي يعني استرخاء الثدي وميله إلى جهة البطن، فهذا الدليل أن هذا أنثى، ليس الرجل لا يحصل له هذا، نص عليهما. ولا تظهر الأنوثة بخروج اللبن من الثدي، هذه ليست علامة، لو خرج اللبن من الثدي فهذه ليست علامة، لكن إن كانت علامة إحدى الصنفين قد يجتمع له، عفوا قد يجتمع له العلامتان، قد يجتمع فيه اللحية والحيض مثلا، إن كانت علامة أحد الصنفين أكثر عمل بها، مثل أن تنبت لحيته ويمني من ذكره ويحيض، فهنا يترجح جانب الذكورية، يترجح جانب الذكورية. قال أو إمناء، أو إمناء من فرج، هذه علامة الأنوثة، إذا نحن انتظرنا البلوغ لينكشف أمره، فإن مات الخنثى قبل البلوغ ولم ينكشف أمره كيف سنقسم تركته؟ أو بلغ بلا أمارة، في الحالتين هذا يسمى خنثى مشكل، ولا بد من قسمة التركة وحسم الأمر، لأن هذا مات أو بلغ وهو مشكل، أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته. هنا المحقق نقل كلاما للأطباء في قضية كشف حال الخنثى، وأن هذا الفحص الذي الذي هو باعتبار البول فيه إشكال من ناحية الطبية، أنه قد يؤدي الخطأ، قد يكون الخنثى ذكرا في غدته التناسلية وكروموساته الجنسية، إلا أن المبال أسفل القضيب والنكيس الصفن مشقوق حتى يبدو مثل الفرج، فيظن الفقيه حينئذ أنه بال من فرج الأنثى فيعتبر أنثى، والواقع أنه ذكر. فحاصل كلامهم أن الطب الحديث ينظر إلى الغدة التناسلية أولا، فإن وجدها تحمل المبيض والخصية معا فهذه هي الحالة الخنثى الحقيقية، لو كان فيها مبيض وخصية فهذه حالة الخنثى الحقيقية التي هي نادرة الحدوث جدا. وأما إن وجد الغدة التناسلية مبيض والأعضاء الظاهرية ذكرية فهذه الحالة تكون حالة خنثى كاذبة أصلها أنثى، فتعتبر امرأة ما دام الغدة التناسلية مبيض، تعتبر فتاة وتخلص من العضو الذكري الظاهري. وإن كانت الغدة التناسلية خصية والأعضاء الظاهرة تشبه الأنثى فهذه تعتبر ذكرا وتخلص من الأعضاء الظاهرة المخالفة. فعلى كل الطب تقدم الآن ويمكن الكشف ومعرفة حال هذا الخنثى، هل هو في الحقيقة، وهذا يترتب عليه مسألة إجراء تحويل الجنس، وهذا التحويل جائز لأنه يريد أن يبقي على الصفة الطبيعية ويتخلص من مما عداها. فلو فرض وجود مشكل حقيقي فهذا الكلام في ميراثي كما سترون. بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الحقيقة إن هنا إجمال لا بد من تفصيل هذا الكلام، لأنه إما ألا يرث إلا بالذكورة فقط، إلا بتقديره ذكرا فقط، فنعطيه نصف ميراث ذكر. هنا يعني قوله أخذ نصف ميراث ذكر أي إن كان لا يرث إلا بالذكورة فقط فنعطيه نصف ميراث ذكر. قال ونصف ميراث أنثى أي إن كان لا يرث إلا بالأنوثة فقط بتقدير أنثى فنعطيه نصف ميراث أنثى. لكن لو كان يرث بالتقديرين، لو جعل ذكرا ورث ولو جعل أنثى ورث، فهنا سنعمل مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة التي يأتي بيانها. أولا إن كان لا يرث إلا باعتباره ذكرا فقط سنعطيه نصف ميراث ذكر. مثاله مات عن ابن أخ شقيق وولد أخ شقيق خنثى أيضا، يعني مات عن ولدي أخ شقيق ذكر صريح وأنثى. أنت لو قدرت الخنثى كلهم أولاد أخ، لو قدرت الخنثى أنثى هنا وقلت مات عن ابن أخ وبنت أخ، هل ترث شيئا؟ لا ترث. إذن هنا لا يرث الخنثى إلا بتقديره ذكرا فنعطيه نصف ميراث ذكر، نعطيه نصف ميراث ذكر فنعطي الخنثى هنا ربع المال، لأنه لو كان ذكرا لأخذ النصف، فنحن سنعطيه نصف نصيب الذكر فله ربع المال. والمسألة تكون من أربعة، للخنثى الربع واحد وثلاثة لأخيه الذكر. إذن إذا كان لا يرث إلا بالذكورة فقط أعطيناه نصف ميراث ذكر. طيب إذا كان لا يرث إلا بالأنوثة فقط أعطيناه نصف ميراث أنثى. مثاله ماتت عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، يعني هو أخ لأب أو أخت لأب. ماتت عن زوج، الزوج يأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ النصف، انتهت المسألة. لو قدرت الخنثى ذكرا فيكون عصبة فلا شيء له، يعني أخ لأب. لكن لو قدرتها أنثى فإنها سترث، تأخذ الأخت لأب هنا السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة. الآن ماتت عن زوج وأخت شقيقة، والخنثى هذا عبارة عن ابن أخ أو بنت أخ، ابن أخ شقيق، كلام على الشقيق مثل الأخت الشقيقة، أو بنت أخ. لو قدرت الخنثى ذكرا فابن الأخي ابن الأخي هنا لا يأخذ شيئا لأن الفروض انتهت. لو قدرتها أنثى نحن لماذا قلنا ابنه ولا أصاب؟ نقول لأنه تعبير الفقهاء ولد أب، نحن نقول أخ لأب، يعني ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت لأب، هو الخنث هذا هو ولد الأب، ولد أب، هذا التعبير ولد أب، أنه ما يريدون يقولون أخ أو أخت، لكن نحن عندنا قدرناه أخا لأب لا يأخذ شيئا، قدرناه أختا لأب، فأخت الأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس، لا تقول عصبة، الأخت الشقيقة لها النصف، فالأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة، فنعطيها، لا نعطيها السدس، لا نعطي الخنث السدس، نعطيه نصف السدس، وتصح المسألة من 28، الخنث سهمان، ولكل من الزوج والأخت الشقيقة 13، أعطيناها نصف نصيب أنثى. هذه سيمثل لها الشارح هنا في آخر الشرح. إذن أول شيء نقول هذا الخنث المشكل إذا كان لا يرث إلا بالذكورة فقط أعطيناه نصف نصيب الذكر، إذا كان لا يرث إلا بالأنوثة فقط أعطيناه نصف نصيب الأنثى، لكن إذا كان يرث بالتقديرين بالذكورة والأنوثة فلا بد من عمل مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية التي سيشرحها المؤلف. قال المؤلف: ففي ابن وبنت وولد خنثى، هذه سنكتبها، في ابن وبنت وولد خنثى، للذكر 4 أسهم وللخنثى 3 وللبنت سهمان. هذا السطر الحقيقة لم يتبين لي مراده، وأنه سيحل المسألة بعد ذلك حلا مختلفا وهو الصحيح، فالسطر قد يكون مقحما، لكن المسألة سيحل هو بنفسه حلا مفصلا. في ابن، يعني مات رجل عن ابن وبنت وولد خنثى، مات عن ابن وبنت وولد خنثى. الآن مسألة الذكورية نجعلها أولا، لأنك أنت لو قدرت الخنثى بنتا سترث، ولو قدرتها ذكرا سترث. مسألة الذكورية نعتبر هذا ذكر، فنحن نقول دائما أن الابن بسهمين وهذا الذكر بسهمين والبنت بسهم واحد، فالمسألة تكون من عدد الرؤوس 5، الابن الأول سهام واثنان من 5، البنت سهم، هذا قدرناه ذكرا فنعطيه سهمين. مسألة الأنوثية فنكتب نفس الكلام، هذا ابن وهذه بنت وهذا الخنثى يساوي بنت، فعدد الرؤوس هنا عندنا بنتان وابن، كم عدد الرؤوس؟ 4، لأن الابن الأول برأسين له سهمان، والبنت هذه لها سهم والخنثى سهم. ثم ننظر بين مسألة الذكورية، أصل مسألة الذكورية وأصل مسألة الأنوثية، لنستخرج الجامعة. بين 5 و4 تباين، فنضرب 5 في 4 فتكون الجامعة من 20، ثم نضرب 20 في 2 فتكون من 40. انظروا ماذا يقول المؤلف عندنا، ثم أيضا نستخرج جزء السهم، فلنا في جزء السهم أن نقسم الجامع على كل مسألة. الفرضيون يقسمون 40 هذه على 5 وعلى 4، ثم هنا عند تقدير نصيب كل وارث يرجعون فيقسمون على 2. المؤلف عندكم هنا قسم 20 نفسها قسم العشرين على كل مسألة ليستخرج جزء السهم، فلا يحتاج بعد ذلك أن يقسم على اثنين. فنمشي مع المؤلف، يقسم العشرين على الخمسة فيكون جزء السهم الأولى، جزء السهم هنا أربعة، ويقسم العشرين على أربعة فيكون جزء سهم الأنوثية كم؟ خمسة. ثم نضرب سهام كل مسألة في جزء سهمها، ونعطي في النهاية كل فرد مجموع ما يأخذه من الذكورة والأنوثة. نقرأ ما يقول المؤلف ثم نواصل. المؤلف يقول: وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباين خمسة في أربعة، أو وفق أحدهما في الأخرى إن توافقت، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلت، تماثلت تجعل جامعة من واحدة منهما، أو بأكثرهما إن تناسبت، تناسبت بمعنى تداخلت، 24 و 12 تأخذ 24. ثم تضرب الجامعة في اثنين، لماذا؟ قال: عدد حالي الخنثى، هكذا لأنه حاله ذكر وأنثى، نحن نريد في النهاية أن نجمع مجموع الاثنين عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة هو يحل المسألة، هذه مسألتنا، مسألة قال: مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون عشرين، ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة. البنت نحن كتبناها من تحت لا بأس، سهم في خمسة، من أين أتت الخمسة هذه؟ قال: واضرب ثم تبلغ للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة، لا بس سهم في خمسة من الأنوثية وسهم في خمسة من أربعة، المجموع خمسة زائد أربعة واحد، في المجموع تسعة، يعني واحد في خمسة واحد في أربعة المجموع تسعة، وهذا هذه البنت. وللابن وقال يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة هذه من الأنوثية، وسهمان في أربعة هذه في الذكورية، فيكون عندك سهمان في خمسة يعني عشرة زائد ثمانية، فيكون له ثمانية عشر. قال: يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة هذه من الذكورية. هذا الإشكال أنه ذهب مرة إلى هنا ومرة إلى هنا في الترتيب، سهمان لكن المجموع واحد، سهمان في أربعة وهذه من الذكورية، وسهم في خمسة وهذا في الأنوثية، تكون ثلاثة عشر، تكون ثلاثة عشر. وأنت لو قسمت الأربعين على المسألة الأولى سيكون جزء سهمها ثمانية، وقسمت على الثانية سيكون جزء سهمها عشرة، ولكن تحتاج هنا أن تقول نصيب الابن سيكون 36 تقسيمه على 2 يكون 18، ويكون نصيب البنت 18 تقسيمه على 2 يكون 9، فالنتيجة واحدة. أصحاب الفرائض يقسمون الأربعين هذه الكاملة على أصل المسألتين لاستخراج جزء السهم. ثم نبه المؤلف على الحالة التي شرحناها أولا إذا كان لا يرث إلا بالذكورة، قال نبه على حالة قبلها: فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة، يعني هناك حالة رابعة أنه لا يختلف إرثه لو قدرته ذكرا أو قدرته أنثى كولد الأم. من هو ولد الأم؟ الأخ الأم، أخ الأم خنثى، قدرته ذكرا أو أنثى له سدس. والمعتق، معتق أو معتقة، فإنه يأخذ الباقي تعصيبا إذا لم يوجد غيره، يعني يرث المعتق أو المعتقة ترث، فلا فرق بين الذكر والأنثى، أخذ إرثه مطلقا. نعم،
أو أخ أو أخت مشكل مع زوج،
الزوج لا يرث هنا، يقول ينبهون الزوج قد علم أنه رجل،
لا زوج مع أخ مشكل،
مع أخ مشكل، أخ لمن؟ للميت؟ للميتة. فبتقدير بتقدير النصف يعني تقدير النصف فرضا أو النصف تعصيبا. قال وإن ورث بكونه ذكرا فقط، هذه التي شرحناها أولا، كولد أخ أو عم خنثى فإنه يعطيه نصف نصيب الذكر، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج، يعني أخ لأب أو أخت لأب هو ولد الأب هذا، وخنثى مع زوج وأخت لأبوين مع أخت شقيقة أعطي نصف ميراثه. نحن شرحنا هذا، إذا كان شرحناه في الأول، مثلنا متى يأخذ نصف ميراث ذكر إذا كان لا يرث إلا بالذكورة فقط، وذكرنا نفس المثال. إذا حاصل الكلام في الخنثى التفريق بين، إذا قسم الميراث ونحن نرجو أن ينكشف أمره، فإننا نوقف له قدرا ونعطي البقية اليقين كمسألة المفقود. وأما إذا لم ينكشف أمره فنعمل قسمة نهائية وسنعطيه نصيبا نهائيا، ويسمون هذه الجامعة جامعة عدم الرجاء، يكتبون هذه الجامعة جامعة عدم الرجاء. لكن كم يأخذ في الحقيقة لو قدرت يعني هذا الخنثى، إذا كان الذكر أخذ كم هنا، أخذ 18 من 40، وهذا أخذ 13 من 40، لأن من الفقهاء من يقول يأخذ نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، طيب. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم كالهدمى، يعني هدم عليهم بيت، ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم، أشكل أمرهم أي فلم يعلم أيهم مات أولا، أيهم مات أولا، أخوان ومات في حريق أو في هدم أو قصف، ونحن في شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، نحن نورث الحي من الميت لا نورث الميت من الحي، ولو مات معا فكيف نورث؟ إذن هذا هو الإشكال في الغرقى ونحوهم. قال: إذا علم موت المتوارثين معا، نحن نقول أولا إذا علم سبق أحدهما فلا إشكال، فإن الحي يرث، عفوا ليس الحي، فإن من مات أخيرا يرث المتقدم، فإن الأخير يرث المتقدم. لكن إذا علم موت المتوارثين معا أي في لحظة واحدة علم، فلا إرث لأحدهما من الآخر، لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا كل منهما كان ميتا عند موت المورث فلا توارث. الحالة الثالثة قال: وكذا إن جهل الأسبق، يعني عندنا سابق لكن ما علمنا، جهل الأسبق أو علم ثم نسي، كان الناس يقولون إن مات أولا زيد ثم مات عمرو ثم نسي، وأصبح الناس يشكون من مات أولا، أو علم ثم نسي، أو علم وجهلوا عينه، هم يعلمون أن أحدهما مات أولا لكن من الذي مات لا يعرفون. إذن هذه كلها حالات صحيحة، كلها فيها جهل، كلها كالموت معا، ما عندنا معرفة. قال: وادعى إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهل عينه، وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينه. يعني الآن هذه مسألة مهمة، يعني مثلا عندنا زيد وعمر، زيد يملك الملايين وعمر فقير ما عنده شيء، فيأتي ورثة عمر فيقولون إن زيد مات أولا وبالتالي ورثه أبونا، وميراث أبينا سيصل إلينا. وورثة زيد يقولون لا، مات عمرو أولا وما عنده شيء، وأبونا ورث منه هذا الشيء القليل أو لا، لا, 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 لا حاجة له أن يرثه، فنحن نرث أبانا. ادعى كل ورثة كل سبق الآخر، سبق الآخر ليس سبق أبيهم، سبق مورثهم، سبق الآخر، ولا بينة أو تعارضت. هؤلاء أتوا بينة وهؤلاء أتوا بينة فتعارضت وتساقطت. قال وتحالف، تحالف أي تحالف، هذا الحكم هنا تحالف. ما أدري الواو عندكم مثبتة في كل النسخ؟ نعم، هم الآن عليهم أن يتحالف، يحلف، حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارث. لا ميراث، ما دام اختلفتم وجلستم تقولون هذا سبق تحلفون ولا توارث، نص عليه الإمام أحمد وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم، لعدم وجود شرطه وهو تحقق حياة أحدهما بعد موت الآخر وسقوط الدعويين، فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. يعني من الفوائد هنا فيما السابق في المنتهى يقول لو مات متوارثان عند الزوال ونحوه أو عند الغروب مثلا، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فإن الذي بالمغرب يرث الذي بالمشرق. لماذا؟ لأن الزوال في المشرق يتقدم. طيب، وهنا في مسألة سقوط الدعاوى ذكر في المنتهى أيضا مسألة جميلة، يقول ففي امرأة وابنها مات، امرأة ماتت مع ابنها، المرأة لها زوج ولها أخ، والنزاع هنا بين الزوج والأخ، فقال زوجها ماتت فورثناها، أي أنا وابني، ويدعي الزوج أنها ماتت أولا فورثناها أنا وابني، هو يأخذ كم؟ الربع، والابن يأخذ الباقي، ثم مات الابن فورثته. والأخ ماذا يقول؟ الأخ يقول مات الابن أولا فورثته، أخذت منه السدس، عفوا أخذ، لا مات الابن، مات الابن فأخذت منه السلس ثم ورثتها، أرث أنا ميراثها وأرث. قال فيقول ثم مات وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، يعني نحن ورثتها، حلف كل على إبطال دعوى صاحبه، ولكن ماذا؟ وكان مخلف الابن لأبيه، ما تركه الابن سيكون لأبيه، لأن هذا أبوه يرثه بيقين، بينما أمه لا نعلم، فنحن لن نورث الأم من ابنها، فمخلف الابن سيكون لمن؟ للأب بيقين. وكان مخلف المرأة لأخيها وزوجها، ولا نعطي الابن شيئا، إن زوجها له النصف وأخوها له النصف، ولن نورث الابن منها لأنه لا نعلم حياته بعدها، فلا يترتب شيء على الابن، ولا يأخذ الابن ولا ما ترتب عليه، فكان مخلف المرأة لزوجها ولأخيها. قال وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، وروي في الموطأ أيضا وروى في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، قتل الناس في معركة الجمل وأقارب فلم يرث أحدهم الآخر، ويوم الصفين بين علي ومعاوية والجمل التي نشبت بين الزبير وطلحة وعائشة وعلي رضي الله عنهم جميعا، ويوم الحرة في المدينة بين يزيد و الفقهاء في المدينة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه لكثرة القتلى وشيوع الهرج والمرج لم يعرف من قتل أولا انتهى. واحتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق. يعني من هذا الدار صاح صائح ومن هذا الدار صاح صائح، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها. أخرجه سعيد المنصور في سننه. هذا في حالة لو علمنا وجود، يعني لو علمنا أنه مات معا فلا توارث، لكن لو علمنا السبق ثم نسيناه أو جهلناه فقسمان أو حالتان، إن اختلف الورثة تحالف ولا ميراث، لكن وإن لم يدعي لم يختلف سكت قالوا ما نعلم، وإن لم يدعي ورثة كل منهما سبق الآخرين. كل ورثة يقول لا ندري، ما نجزم من مات أولا. ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر. تلاد ماله أي من ماله القديم الذي مات وهو يملكه دون المجدد له بما ورثه من الميت معه. يعني الآن هذا الرجل كان عنده 1,000,000 وهذا كان عنده 50,000، صاحب 1,000,000 مات وهذا أخوه يرث النصف، يأخذ نصف 1,000,000 وذاك يأخذ نصف 50,000، لكن لا تعد وتقول لا يأخذ نصف 1,000,000 ونصف 50 أو نصيبا مما يأخذه من 50. يعني لا تقول إن هذا الأول ورث نصف 1,000,000 ويرث أيضا مما سيرثه منه، هو سيرث 25,000، لا تقول سيرث من 1,000,000 ومن 25، فهذا يؤدي إلى الدور ولا ننتهي أبدا، لئلا يدخله الدور، إنما يرث من تلاد ماله من ماله القديم وليس من المال الذي سيأخذه من أخيه، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم. قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم رضي الله عنهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. قال الإمام أحمد: أذهب إلى قول عمر قال في الإنصاف وهو من المفردات. الجمهور لا يورثون هؤلاء، لا يورثون هؤلاء الغرقى، ولا لا يورثون في حالة إذا لم نعلم سبق أحدهما فلا يورثون. وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا، ورواه سعيد في سننه عن إياس نفسه موقوفا. كيف نورثهم؟ قال: فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه. يعني مثلا نقول هذا زيد الذي عنده 1,000,000 وعنده زوجة وعنده أخ مات معه، فنقول مات زيد وترك زوجة وترك عمرا ونورث عمرا، ميراث عمرا هذا بعد ذلك يذهب إلى من؟ ميراث عمرا الذي أخذه هنا، هذا الجزء الذي أخذه يذهب إلى ورثته. ثم نعكس المسألة، نقول مات عمرا وترك أخاه زيدا وترك مثلا عنده زوجة أو ترك ربما يترك أولادا، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. وذكر في نيل المآرب وذكر غيره في المنتهى، يقولون في أخوين أحدهما معتوق زيد والآخر معتوق عمرو. سنختم بهذه المسألة نتصورها لأنها مذكورة في كثير من الكتب. أخوين هؤلاء موالي، أحدهما معتوق زيد، يعني زيد كان سيده أعتقه، فهذا معتوق لزيد، وأخوه معتوق لعمر أعتقه عمر. ثم مات، من الذي مات؟ مات الأخوان هؤلاء مات الأخوان الموليان المعتقان، مات وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي أو جهل عينه، ولم يدعي ورثة واحد سبق موت الآخر. نحن سنفترض أن هذا المولى ليس له وارث إلا معتقه إلا زيد، وهذا المولى ليس له وارث إلا معتقه الذي هو عمرو. قال: يصير كل مال واحد منهما لمولى الآخر، يعني لمعتقه. تعبير المولى أحيانا يشكل، يصير مال كل واحد منهما لمعتق الآخر، لأنه يفرض موت معتوق زيد ابتداء، معتوق زيد ابتداء، فيرثه أخوه الذي هو معتوق عمرو. ومن يرث معتوق عمرو؟ معتقه الذي هو عمرو نفسه. ثم نعكس، يعني هكذا لو رسمنا المسألة، فعندنا زيد، ومعتوقه هذا فلنسميه مثلا محمد، وعندنا عمرو ومعتوقه هذا نسميه مثلا زيد، نسميه أحمد. فزيد هذا أعتق محمدا، لو مات محمد هذا ولا وارث له إلا زيد، فإن زيد هذا هو الذي يأخذ كل التركة. كذلك لو مات أحمد فإن عمرو معتقه يرثه. نحن عندنا محمد هذا أخ لأحمد، وكلاهما مات معا، فنحن سنورث كل منهما من الآخر، بناء على أن الورثة لم يدعوا شيئا. هنا ورثتهم زيد وعمرو ما تكلموا، قالوا لا نعلم من الأسبق ولا ندعي شيئا. فمحمد وأحمد هؤلاء سنورث كل منهما من الآخر. فنفترض أولا موت محمد، مات محمد ورثه أخوه أحمد، ومن يأخذ ميراث أحمد في هذه المسألة؟ لا، يأخذه عمرو معتقه. ونعكس فنقول مات أحمد ورثه أخوه محمد، ومن يرث محمد في النهاية؟ معتقه الذي هو زيد. فهذا معنى قولهم أن ميراث كل واحد منهما سيأخذه معتق الآخر أو مولى الآخر. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.